الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 200. في هذا اليوم سنتم ما بدأنا في الدرس الماضي، ولذلك ليس بيننا كتاب صحيح البخاري لنقرأ منه حديثا، ولكن نتابع الموضوع الذي وقفنا عنده في الدرس السابق. والدرس السابق كنا نتكلم فيه عن الرقاب وتحرير الرقاب، يعني تحرير الرقيق، تحرير العبيد، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد جعل سهما من أسهم الزكاة لتحرير العبيد، فقال سبحانه وتعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. تحدثت عن عظمة هذا الدين والفرق الهائل الكبير الذي كان بينه وبين الأحوال السابقة والأوضاع المنصرمة التي كانت عليها الجاهلية، سواء كان هذا في الحضارة الرومانية أم في الهند أم في الفرس وغير ذلك من الأمم، وكيف كانت تعامل الرقيق، وكيف عامل الإسلام الرقيق بما ذكرته لكم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. بقي سؤال، قلت: لما لم يصدر تشريع الإسلامي، لما لم تأتي آية، أو لما لم يصدر النبي صلى الله عليه وسلم قرارا بإعتاق العبيد مرة واحدة وإعتاق الرقاب بقرار واحد؟ الجواب عن ذلك أيها الإخوة جئت به من عند أحد كبار علماء النفس والتربية، رجل من كبار علماء النفس وعلماء التربية أجاب على هذا السؤال، وسأذكره لكم باختصار. فيقول هذا العالم الكبير بأنه للإجابة عن هذا السؤال يجب أن ندرك الحقائق الاجتماعية والنفسية والسياسية التي أحاطت بموضوع الرق، حيث إن الإسلام قد وضع المبادئ الكفيلة بتحرير الرق وجعلها تعمل على المدى الطويل. فقال هذا العالم: تحرير الرق وتحرير الرقيق بإصدار مرسوم كما قد يتخيل البعض لا يمكن أن يحرر الرقيق. لماذا؟ أجاب جوابا جميلا وأعطى تجربة حدثت في القرن 19 عام 1860، حين أعلن إلغاء الرق، وحين أصدر رئيس أمريكا براهام لنكولن قرارا بتحرير الرقيق. وفي الحقيقة عام 1860 هو العام الذي اتفق فيه على إلغاء الرقيق من العالم كله. نعم، وكانت طبعا الدول الإسلامية في مقدمة الدول التي وافقت على هذا، لأن دين الإسلام إنما يمشي في هذا الاتجاه. يقول هذا العالم: العبيد الذين حررهم لينكولن بهذا القرار لم يطيقوا الحرية، وعادوا إلى سادتهم يرجونهم أن يقبلوهم عبيدا لديهم كما كانوا. ما السبب؟ أعطى سببا نفسيا تربويا هائلا. قال: لأن هؤلاء العبيد لم يكونوا قد تحرروا من الداخل، فهم أرقاء ظاهرا وباطنا. لماذا هم أرقاء ظاهرا وباطنا؟ قال: لأن الملابسات التي يعيش فيها الإنسان والظروف التي يحيا فيها الإنسان هي التي تكيف مشاعره وتصوغ أحاسيسه وتصوغ أجهزته النفسية. لذلك الكيان النفسي للعبد يختلف عن الكيان النفسي للحر، لأن حياة العبد في ظل العبودية جعلت مشاعره وأجهزته النفسية تتكيف دائما باتجاه الطاعة إلى أقصى حد، فالعبد اعتاد على تنفيذ الأوامر. نعم، أجهزة المسؤولية عنده وتحمل التبعة أجهزة ضامرة جدا إلى أقصى حد. فإذا الذي عاش حياة العبودية صار عنده ولاء نفسي لمن هو سيد عليه، لذلك هو يحسن دائما القيام بما يأمره به سيده ويقوم به على خير وجه، وليس عليه إلا الطاعة وليس عليه إلا تنفيذ الأوامر، ولكنه لا يحسن شيئا يتحمل هو مسؤوليته الخاصة. فهو كما نقول بالتعبير اليوم اتكالي، ليس عنده استعداد تحمل المسؤولية. يعني هذه النفسية، نفسية الاتكالي أو عدم تحمل المسؤولية، قد نحن نجدها اليوم إذا كان إنسان كان موظف طول عمره، موظف في دائرة أو عند رب عمل، ليس عنده استعداد ليقوم بعمل يستقل هو به، لأنه ليس عنده استعداد لتحمل المسؤولية بشكل خاص. نعم، لذلك يقول هؤلاء لا يستطيعون تحمل مسؤولية أعمالهم وتبعاتها، فيتوهمون دائما أخطارا موهومة ومشكلات لا حل لها، فلذلك ينفرون من هذا لكي يبقوا على أنفسهم بعيدين عن الأخطار. لذلك يقول التكيف النفسي للعبد هو الذي يستعبده، التكيف النفسي للعبد هو الذي يستعبده. يعني نضرب مثال قريب من هذا، دائما نتكلم عن البلاد التي استعمرت بلادا أخرى وهيمنت عليها وسيطرت عليها ودانت الشعوب بالعبودية لها، نقول عند هذه الشعوب عقدة النقص وعقدة الهزيمة، تكون هذه الشعوب مهزومة داخليا، والذي يكون مهزوما داخليا عندهم بهار دائما بالذي هزمه وفاقه، وهو الذي يعني يعطيه صورة حياته، وهو الذي يبرمج له مستقبله، هذه الهزيمة الداخلية، وهذه معروفة وملحوظة. كذلك العبد في عنده عبودية داخلية، فلو حررته ماذا يعمل؟ يكون كلا على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذا الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، العبد كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. لذلك الإسلام حينما حرر الرقيق قام أولا بتأهيل العبيد لكي يعيشوا حياتهم المستقلة، أهلهم نفسيا، حررهم داخليا. أرأيتم إلى هذه الطريقة الرائعة وإلى هذه المبادئ التي كانت كفيلة في نهاية المطاف أن يتذوق، أن يشعر العبد بطعم الحرية فيطلبها، فإذا طلبها أجيب إليها. عرفنا؟ إذن وضع الإسلام خطوات ليرفع من معنويات العبيد وليعيد إليهم اعتبارهم الإنساني المسحوق، وليعيد إليهم إحساسهم بكرامتهم الآدمية. انتبهوا، هذا كلام دقيق جدا أيها الإخوة. إذا وضع خطوات لإعادة الاعتبار الإنساني للرقيق، وليعودوا يحسون بكرامتهم الآدمية، وليتحرروا من الداخل. لذلك كل الخطوات التي ذكرتها لكم في الدرس الماضي هي خطوات كانت تؤهل العبيد للحرية. حين جعل العلاقة بين العبد والسيد علاقة أخوة، قال إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. فحين أمر الإسلام، أمر القرآن وأمرت السنة، يعني أمر الله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام، أمر بإحسان المعاملة. هذه إحسان المعاملة أول خطوة في رد الاعتبار الإنساني إلى هؤلاء العبيد. فالمعاملة الحسنة للرقيق هي التي تعيد له توازنه النفسي. الآن أي إنسان عامله بقمع مستمر وباضطهاد دائم، ماذا تحدث في نفسيته؟ تحدث في نفسيته انكسارا ومحقا. ولذلك نقول عن بعض الناس الذين مورس عليهم الاضطهاد المستمر والقمع الدائم، ماذا نقول عنه؟ يقول نفسيته مسحوقة. صحيح؟ كيف تعيد توازن الإنسان النفسي وتعيد إليه اعتباره الإنساني؟ أول خطوة المعاملة الحسنة، احترامه كإنسان، احترامه إنسانا آدميا، يندرج تحت قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فإشعاره بهذه الكرامة. وقلت لكم الدرس الماضي لنربط بين الدرسين، لإشعاره بهذه الكرامة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي. هذا في رد اعتبار عظيم جدا لهؤلاء وملؤهم باعتزازهم بإنسانيتهم وكرامتهم. هذه المعالجة النفسية لم تلجأ إليها التشريعات الأخرى وغفلت عنها، عرفنا؟ فإذا المعاملة الحسنة للرقيق أعادت إليهم توازنهم وردت إليهم اعتبارهم الإنساني وجعلتهم يشعرون بالكرامة الآدمية، فشعروا هم أنهم وأسيادهم شيء واحد. وليشعرهم بأنهم شيء واحد قال عليه الصلاة والسلام فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبوهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. تصوروا هذه المعالجة الرائعة الدقيقة المذهلة للعقل، سيد وهو مالك لهذا العبد إذا كلف عبده بشيء أعانه عليه وتعاون معه عليه، فصار العبد والسيد في الاعتبار الإنساني في مرتبة متقاربة، إن لم نكن في مرتبة واحدة لكن صار في مرتبة قريبة جدا. هذا أمر. الأمر الآخر أيها الإخوة في معالجة الإسلام لهذه القضية وتحرير العبد من الداخل ورد الاعتبار الإنساني إليه، كان يسمع العبد من خلال الآيات القرآنية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع الدعوة الدائمة والحث المستمر والتشجيع المتواصل على تحرير العبيد. هذه وحدها جعلته يتخيل ويتصور أنه إذن يمكن في يوم من الأيام أن يكون هو حرا، فأخذ يتأهل نفسيا لهذا المستوى الذي يريد أن يصل إليه. كما تقول لإنسان أنت ستكون يوما ما مثلا مديرا أو طبيبا أو وزيرا، فهو نفسيا يبدأ بالتأهل للوصول إلى هذه الدرجة. فلما كان الرقيق يسمعون هذا التشجيع الدائم والحث المتتابع على تحرير الرقاب وكان يرى المسلمين يفعلون هذا فعلا، فهذا رفع كذلك أهليته لكي يكون مستعدا للمطالبة بالحرية، لأن الحرية يجب أن تطلب طلبا حين يكون طالبها أهلا لها. لذلك جاء الأمر الإلهي الآن بعد كل هذه النداءات، فك رقبة وما ملكت أيمانكم إلى آخره، جاءت سورة النور متأخرة بعد هذه المعالجة الطويلة المديدة، جاء الأمر من الله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإذا حين يطلب العبد هذه الحرية صار أهلا لأخذها، فالله أمر السادة أن يكاتبوا عبيدهم حين يطلبوا ذلك. إذا عرفنا كيف تم تأهيل العبيد والرقيق ليكونوا أحرارا، حررهم من الداخل أولا ليكونوا في المجتمع أفرادا أسوياء. لا يوجد أيها الإخوة أشد منغص ولا مكدر ولا معوق في المجتمع من إنسان عنده عقدة نقص. أنت سبحان الله، إحنا كلياتنا بنلاحظ إذا كنا في يعني شركة أو كنا في صف، أسوأ الناس تعاملا معه مين؟ يلي بيشعر دائما بعقدة نقص، أي كلمة بتقولها بيظنها طعن فيه، يظنها تسخيف له، يظنها عدم اعتبار له. فالإسلام أراد أن يحررهم حتى من هذه العقدة ويؤهلهم تأهيلا تاما ليكونوا أسوياء في مجتمع الإنساني السليم. نعم، فإذا هذه الخطوات التي قلتها لكم هي التي مهدت لكي يكون هنالك تحرير لهؤلاء العبيد. حينئذ لما جاء التشجيع الرباني والحث النبوي على هذا، تأهلوا نفسيا لهذا الأمر. في قضية أخرى غير كل ما ذكرته لكم، قضية رائعة جدا جدا، ما هي؟ هي أن، وهذه ليست لا في إعلان إلغاء الرق سنة 1860 ولا في غيرها، شريعة الإسلام قلبت العلاقة بين السيد والعبد من علاقة عبودية إلى علاقة قرابة أسرية، وهذا هو الأهم. كيف قلبت علاقة العبودية إلى قرابة كالقرابة الأسرية؟ حين اعتق كل مسلم عبده هو بما يطلبه من الله من الأجر والثواب، حصل بين السيد وهذا العبد الذي اعتقه علاقة سميت علاقة الولاء. والولاء يقول الفقهاء هي قرابة حكمية بين المعتق والمعتق. لم نعد نقول بين السيد والعبد، ماذا نقول؟ قرابة، صارت علاقة أسرة، علاقة قرابة بين المعتق وبين المعتق. فقال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. وصار بين المعتق والمعتق هذه العلاقة الحميمية، بحيث أن المعتق يرث معتقه إذا لم يكن له وارث، وهو ولي أمره في النكاح، وهو الذي يتحمل عنه العقل يعني والديات. يعني لو أن هذا المعتق جنى جناية وليس معه مال، من الذي يدفع عنه؟ المعتق. فهذه العلاقة الحميمية وهذه العلاقة، علاقة القرابة والصلة الثابتة بين المعتق والمعتق، إنما كانت من خلال هذا الاعتاق الذي جرى على أيدي المسلمين. فهل نرى في التشريعات الأخرى مثل هذه العلاقات الإنسانية الرائعة الكريمة؟ هذا لم يكن على الإطلاق. اعتق العبيد وقيل لهم: اذهبوا فالتمسوا أعمالا، اذهبوا فاشتغلوا وحدكم، وانفصمت العرى وانقطعت العلاقات بين الناس بعضهم لبعض. وكانت طبعا في بعض الظروف كان تحرير هؤلاء سببا، هذا التحرير المفاجئ كان سببا لكثير من المشكلات التي حلت في تلك المجتمعات، وجرى بعد ذلك ثورات وخصومات إلى آخر ما هنالك مما لا نتوسع في القول فيه. إذن عرفنا لما لم يلغي الإسلام الرق بجرة قلم، كان لذلك هذه الفوائد العظيمة الكبيرة لكي ينصهر العبيد بعد أن يصبحوا أحرارا في المجتمع الإنساني ولا يبقى فارق بين إنسان وآخر، بل إن هؤلاء الموالي وهم الذين حرروا، هؤلاء الموالي صاروا من كبار العلماء. وقلت لكم يمر معنا في الأسانيد الحديث نافع مولى ابن عمر، عكرمة مولى ابن عباس، أعداد كبيرة من هؤلاء صاروا من كبار العلماء. حتى صار المولى يعني الذي اعتق يمكن أن يكون في رأس الهرم. يعني تصوروا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الاعتبار رد الاعتبار الإنساني، ممكن المولى أن يكون إمام المسلمين، يعني هو الحاكم العام. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ولذلك سيدنا عمر ماذا قال حين كان يريد أن يستخلف؟ قال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لأمرته. لو كان سالم مولى أبي حذيفة، كان مولا وأعتقه أبو حذيفة، قال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لأمرته، يعني لجعلته هو أمير المؤمنين. هذه الدرجة العالية التي أوصل الإسلام الرقيق إليها، وكانت هي الغاية في الإعجاز التربوي وفي الإعجاز النفسي، كيف لا وهي شريعة الله سبحانه وتعالى. إذن نكتفي أيها الإخوة بهذا الأمر الذي قلناه عن العبيد، وعرفنا الحكمة البالغة والروعة العظيمة التي كانت عليها شريعة الإسلام في معاملة الرقيق، ثم في تخليصهم من الرق بكل حكمة ودقة ومعالجة نفسية رائعة. الآن ننتقل إلى الفقرة التي بعدها والتي وردت في الترجمة، ترجمة إمام البخاري. قال البخاري طبعا أتى بالآية الكريمة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. اليوم البحث في موضوع الغارمين. فالغارمون جمع غارم، والغارم هو الذي عليه دين. أما الغريم، الغريم من هو الغريم؟ صاحب المال. الغريم هو الدائن، وقد يطلق على المدين. أما الغارم هو الذي عليه دين. الآن لما سمي الغارم غارما؟ قال العلماء أصل الغرم في اللغة اللزوم، ومنه قوله سبحانه وتعالى ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني لازما. فسمي الغارم غارما لأن الدين قد لزمه، وسمي الغريم بذلك لأنه يلزم المدين دائما، تابعه يريد أن يحصل حقه منه. فهذا هو المعنى اللغوي. الآن نأتي إلى الحكم الفقهي فيما أورده ربنا عز وجل حين جعل سهما من ثمانية أسهم للغارمين، فقال تعالى وفي الرقاب والغارمين. قال العلماء الغارم نوعان: غارم لمصلحة نفسه، وغارم لمصلحة الغير، لمصلحة المجتمع. وهذا الكلام الذي أنقله لكم الآن أيها الأخوة مذكور بتفاصيله في كتاب المجموع للإمام النووي، وفي كتاب المغني لابن قدامة، وفي غيرها من الكتب. فإذا غارم لمصلحة نفسه وغارم لمصلحة المجتمع أو لمصلحة الغير. نبدأ بالأول، الغارم لمصلحة نفسه هو الذي استدان لمصلحة نفسه، كأن استدان في نفقة أو زواج أو بناء بيت أو تأثيث بيت أو تزويج ولد أو غير ذلك من مصالحه الخاصة. وأخص من ينطبق عليه هذا الوصف الغارم لمصلحة نفسه ممن يعني يندرج معه هو أصحاب الكوارث والنكبات الذين تصيب أموالهم جوائح تجتاح أموالهم، واضطرتهم الحاجة إلى الاستدانة لكي يصلحوا أمورهم، فهؤلاء أصحاب الكوارث من أول الغارمين. قال الإمام مجاهد بن جبر: ثلاثة من الغارمين، يعني كلهم يعد من الغارمين: رجل ذهب السيل بماله، ورجل أصابه حريق فذهب بماله، ورجل ليس له عيال وليس له مال فهو يدان وينفق على عياله، يعني يستدين وينفق على عياله. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سأذكره بعد قليل رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما، قد أباح عليه الصلاة والسلام لمن أصابته جائحة اجتاحت ماله أن يسأل ولي الأمر حقه من الزكاة لأنه من الغارمين، إلى أن يصيب قواما من عيش، نعم، يعني تصلح أحواله وتستقيم أموره. الآن انظروا إلى هذه الناحية لننظر عظمة الإسلام. واحد أصاب معمله حريق، أو شركته حريق، أو جائحة، فاحترق المعمل كله ولم يبق لديه شيء، من الذي يعيده إلى ما كان عليه؟ بيت مال المسلمين، فله سهم من الزكاة يعيد بها إصلاح أمره. طيب الآن شو بيخطر في بالنا في مثل هذه القضية؟ قضية التأمين. انظروا إلى الفرق الهائل بين الزكاة وكيف تصحح الأمور، بين التأمين الذي اخترعه الغرب. التأمين، نظام التأمين الذي اخترعه الغرب يختلف بينه وبين النظام الإسلامي في إعادة أصلاح الأحوال لأصحابها، فرق كبير جدا. كيف؟ نظام الزكاة أكمل وأشمل وأعظم وأسمى من التأمين. التأمين كلكم يعلم أن التأمين لا يعوض فيه إلا على من مشترك، الذي يشترك بدفع أقساط محددة لشركة التأمين هذا الذي يعوضون عليه. اثنين، لا يعوضون عليه كل مصيبته، وإنما يعوضون عليه بمقدار ما دفع، على أساس المبلغ الذي دفعه، فإن كان الذي دفعه قليلا كان التعويض قليلا، وإن كان المبلغ أكبر أعطوه بمقدار المبلغ الذي دفعه. أما في نظام الزكاة في الإسلام فمن زكاة المال تكفى حاجته كلها، ويسد فقره كله، ويعاد إلى ما كان عليه وهو لم يدفع شيئا. رأيتم إلى هذا الفرق الهائل كبير بين نظام الزكاة في الإسلام؟ فنظام الزكاة يعطى على أساس خسائره وحاجاته، أما نظام التأمين لا يعطى على أساس خسائره، يعطى على أساس ما دفعه وعلى مقدار ما أمن، لا يعطى أكثر من ذلك. وبالتالي من كان مبلغه أقل يعطى أقل مهما عظمت مصيبته وكثرت حاجاته. هذا فرق كبير جدا بين نظام الزكاة وبين النظام الغربي في التأمين. الآن الغارم لنفسه يعطى لكن بشروط، يعني قد يقول قائل: والله قضية سهلة بسيطة، أي واحد بصير معه دين بيروح لبيت المال، أخي أنا علي دين أعطوني. لا، انظروا في هنالك دقة وهنالك حيطة قوية جدا. قال: الغارم يعطى بشروط، أول شرط أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين. يعني لو كان غارما ولكنه غني قادر على سداد دينه بنقوده أو عروض عنده لم يعطى من الزكاة. يعني قد إنسان أصابته جائحة أو أصابه كارثة لكن هو غني عنده أموال أخرى في مناطق أخرى، لا يمكن والله أنا غارم، صح غارم اجتحته بهذا المعمل جائحة لكنه لا يعطى لأنه غني قادر. فإذا الشرط الأول أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين. الآن لو وجد عنده ما يقضي به بعض الدين أعطي بقدر ما يعطي الباقي فقط. طيب سؤال الآن، لو كان لا يملك شيئا لكن هو يقدر على القضاء بالعمل والكسب، يعني صحته وقوته وافرة ويمكن إذا عمل على 10 سنوات أن يسدد هذا الدين الذي استدانه بسبب مشكلة أو بسبب فقر، هل يعطى من الزكاة؟ يعطى. هذا يعطى أيضا. لماذا؟ قال لأن هذا الرجل الذي يعمل لا يمكنه قضاؤه إلا بعد زمن، وقد يعرض له ما يمنعه من قضائه. نحن متأكدين أنه حيبقى قوي ومعافى إلى أن يقضي معني. إذا قال الفقهاء ولو كان قادرا على الكسب يعطى من الزكاة إذا لزمه هذا الدين. لكن في كذلك نظرة موضوعية وواقعية، ما هي؟ قالوا اشتراط حاجة المستدين إلى ما يقضي به الدين ليس معناها أن يكون صفر اليدين، لا يملك شيئا أبدا. يعني إذا كان ساكن في بيت هل نقول له بيع بيتك؟ لا. قال العلماء لا يعتبر المسكن ولا الملبس ولا الفراش ولا الآنية وكذا الخادم والمركوب إن اقتضاهما حاله. يعني في إنسان طبيعة عمله وطبيعة حياته تقتضي أن يكون له خادم أو أن يكون له مركوب سيارة، فهذا لا نقول له بع السيارة واستغني عن الخادم حتى نعطيك الزكاة، وإنما نبقي على داره، تبقي له داره. يعني من أجل أن تعطيه من الزكاة تبقي في الشارع؟ مو معقول. يعني ليس هذا هو تشريع الإسلام. إذن هذا الشرط الأول، ما هو؟ أن يكون بحاجة في حاجة إلى ما يقضي به الدين، لكن كما قلنا بهذه الفرعيات الأخرى. ثانيا أن يكون قد استدان في طاعة وأمر مباح. يعني إذا كان هذا الإنسان خسر في القمار ولزمه بالقمار 10 ملايين ليرة، إيه نعم، بيجي لبيت مال دخيلكم أنا حبيع بيتي، خرب بيتي بدي كذا؟ لا. فمن استدان في معصية هذا لا يعطى من الزكاة. نعم، فلا يعطى إلا إن كان قد أخذ من في أمر مباح. الآن قال العلماء لو هذا الإنسان تاب، قال أنا تبت إلى الله توبة نصوحة، فهل يعطى من الزكاة إن تاب؟ هنالك قولين. قول قال ما بنعطي، لأنه هذا بركي عم بيقول تاب يعني حتى يأخذ مال. وبعدين في علماء قالوا لا، ننظر إليه ونرى صلاح أمره واستقام أحواله، فإن كان فعلا تاب توبة صادقة واستقام حاله فيعطى من الزكاة إن صحت توبته. فإذا غلب على الظن ذلك يعطى من الزكاة. الشرط الثالث أن يكون الدين حالا، فإن كان الدين مؤجلا هنالك قولان، بعضهم يقول يعطى وبعضهم يقول لا يعطى، لأنه لم يلزمه قضاء دينه في الحال. فالشرط الثالث أن يكون الدين حالا. لكن قال بعض الفقهاء إن استوفينا كل من كان له دين حال وفضل من الزكاة مال فيعطى من له دين ولو مؤجلا. إذن هذه هي الشروط التي تشترط لإعطاء الغارم من زكاة المال. وكما ترون أيها الإخوة أن هذه الشروط أن يكون في طاعة وأن يعطى إذا كان في حاجة لذلك وأن يكون الدين حالا، هذه الشروط في حد ذاتها عبارة عن تحفظ على الدين، صار المسلم لا يستدين لأقل مشكلة، يعني صار المسلم لا يقدم على الدين إلا إذا كان مدفوعا إليه بدافع الضرورة أو الحاجة الملحة. لذلك نسيت أن أقول لكم بأنه لا يدفع له إن كان استدان في معصية أو أسرف ولو في المباح، يعني استدان في المباح لكن بإسراف، استدان من أجل أشياء لا قيمة لها، أقام حفلات ما لا طعمي، عمل حفلة وقال أعطوني أنا تورطت، هذا لا يعطى. فالمسرف ولو في المباح لا يعطى. إذن هذه تحد من رغبة الناس أو من اندفاع الناس إلى الاستدانة، لأنه بيعرف أنه إذا استدان في بإسراف أو بمعصية لن يعطى من الزكاة. نعم. ثانيا، هذه المعالجة النبوية لقضية الدين الاستدانة حتى ما يسارع الناس إليها بشكل عشوائي، النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينفر الناس من الدين، وخاصة إذا لا يجد ما يسد به ديونه. معلومكم في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل ميتا ليصلي عليه، فيقول عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ يقال نعم. هل ترك له وفاء؟ يقال لا. يقول: صلوا على صاحبكم. هذه في حد ذاتها بدأت تنفر الناس من أن يستدين بلا ضرورة قصوى. لكن لما فتح الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام وكثرت الخيرات، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صلى الله عليه وسلم. فمن توفي وعليه دين فعلي، يعني إن لم يجد له وفاء فعلي قضاؤه. هذا تشريع لا يوجد في أمة من الأمم. هل يوجد تشريع في نص الدستور أن من مات عليه ديون فالدولة توفي ديونه؟ يعني خزينة هي التي توفي الديون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. وقال عليه الصلاة والسلام بأنه من مات وترك خيرا فلورثته، ما بناخذ منه شيء، ما لنا علاقة فيه أبدا. وإذا كان عليه دين فعلي قضاؤه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى هذا رغب المسلمين في أن يعاونوا ويساعدوا الغارمين لقيامهم بحق الأخوة، أخوة الإسلام، وليبتغوا الأجر من الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذه قضية أن يوزع المال بالنسبة بين الغرماء، يتعرض له في وقت آخر إن شاء الله تعالى. إذن هكذا عملت شريعة الإسلام قضية الغارمين بالتشديد على الناس أن لا يستدينوا إلا لحاجة ملحة. نعم. ثانيا، أن يسعوا في سداد ديونهم سلفا. ثم بعد ذلك جاءت معونة الإسلام بأن جعل للغارمين هذا السهم من الزكاة حين ييأس الواحد من إمكانية سداد الدين الذي عليه. قال العلماء هذه القضية، الآن بدنا ننظر لها من بعد لنرى عظمتها. أحيانا نعيش في وسط الحكم الشرعي ضمنه ونحن نتكلم في دقائقه فلا نكتشف عظمته من خارجه، صحيح؟ الآن انظروا إلى هذا الموضوع من الخارج، من بعيد، يعني انظروا من بعيد. لو قيل لكم والله أنه باليابان أو بكذا بمكان الفلاني يفعلون هذا، قال هذا الفعل الذي فعله الإسلام وقررته الشريعة بأن للغارمين سهما في الزكاة له فائدتان كبيرتان وله نتائج عظيمة جدا بأمرين اثنين. ما هما؟ تبوا. قال الأمر الأول يتعلق بالمدين نفسه، المدين الذي ركبه الدين ولزمه ولم يجد له وفاء، أصيب بشدة نفسية وأصيب بضغط نفسي، والناس يقولون الدين هم بالليل وذل في النهار. إذن على الصعيد النفسي وقع في شدة، وهذه الشدة الله أعلم بما تودي به من أمراض، وكثير من الأمراض العضوية أصلها أمراض نفسية. هذا أولا. ثانيا الدين الذي يركب صاحبه ولا يجد له وفاء يكون سببا لانحراف أخلاقي وسلوكي، وهذا أمر خطير لا يرضاه الإسلام أبدا. ما هو هذا الانحراف الذي يقع به المدين الذي لا يجد وفاء دينه؟ أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بما أشار إليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ بالله من الغرم وغلبة الدين. فسألته سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم؟ هذا دعاء معروف، اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وكان يستعيذ بالله من المغرم كثيرا، فقيل له: لما تستعيذ كثيرا من المغرم؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلاف. هذا انحراف وهذا خطر في الأخلاق والسلوك. إذا حدث كذب يقول له أنا معي مال، مين قال لك ما معي؟ وبكون ما معه شيء. وإذا وعد أخلف يقول له تعال عندي بعد أسبوع، بيجي بعد أسبوع ما في معه شيء. فإذا يضطر هذا المدين إلى هذا الانحراف. فلكي يخلص المسلم من هذا الانحراف لا سمح الله، ومن هذا الضغط النفسي وهذه الشدة التي قد تلحق به بعض الأمراض العضوية، أعطاه من سهم الزكاة، رقم واحد. اثنين، الفائدة الثانية تتعلق بالداء نفسه. كيف؟ لو لم يكن هنالك هذا السهم والناس يركبهم الدين ولا يجدون وفاء، فحينئذ لن يتعامل الناس بالدين على الإطلاق. يعني اتخلصت المروءة والكرامة الإنسانية والتعاون كذلك انحسر. لذلك الفائدة الثانية تتعلق بالدائن الذي أقرض صاحب الدين وأعانه على مصلحته المشروعة. فحين يقول الدائن أنه لو هو ما هذا المدين لم يستطع أن يعطيني، حيجيني مالي منين؟ من الزكاة. إحنا اليوم لا، كثير من الناس ما عاد حدا دين حدا، صحيح؟ ما عاد عندهم حدا أبدا، لأنه بيجي اللي يريد الدين متمسكن متذلل وكذا دخيلك. إيه نعم، وهات بقى لتشوفه بعد منا، ويا ويلك إذا طالبته. يعني بتصير أنت مذنب إذا طالبته، بتصير مذنب من هذا الواقع الأليم اللي كلياتنا نعرفه. ما عاد حدا دين حدا نهائيا، ولذلك الناس لجأت إلى الربا. فهذه الطريقة سدت أبواب الربا، وهذه من الفوائد العظيمة التي ترتبت على أن يعطى المدين من الزكاة. منعنا عن المدين أن يلجأ إلى الربا، وإنما يبقى ضمن النظام الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الإخوة، كما وجدنا أن التشريع الإسلامي أعطى الزكاة للمدين للغارم دون أن يكلفه أن يبيع، هذه انتبهوا له، دون أن يكلفه أن يبيع بيته وأثاثه وأبقى على كل ما لديه. لذلك اسمعوا إلى هذه القصة الجميلة. كتب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، خامس الخلفاء الراشدين، كتب إلى ولاته، إلى عماله يعني ولاته على الأمصار، كتب لهم: اقضوا عن الغارمين. يعني مرسومة ده طلع من سيدنا عمر قرار: اقضوا عن الغارمين. قال فكتب إليه بعض ولاته: إنا نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس والأثاث، يعني وهو مع ذلك غارم. فقال لهم، كتب إليهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إنه لا بد للمرء من مسكن يسكنه، وفرس يجاهد عليه عدوه، ومن أن يكون له الأثاث في بيت، نعم فاقضوا عنه فإنه غارم. يعني ولو كان يملك هذا كله. هذا تشريع الإسلام. الآن انظروا للتشريع الروماني الذي ذكرته لكم في الأسبوع الماضي. قارنوا في القانون الروماني في بعض أدواره، أباح للدائن أن يسترق المدين، يعني يجعل عبد. فقد جاء في القانون الروماني المسمى قانون الألواح 12، اسمعوا هذا القانون: إن المدينة إذا عجز المدين إذا عجز عن دفع ديونه يحكم عليه بالرق إن كان حرا. حكموا عليه مباشرة، يحكم عليه بالرق إن كان حرا، ويحكم عليه بالحبس أو القتل إن كان رقيقا. يعني إذا رقيق بدون يسترقوه هو رقيق، يحبس أو يقتل. وهذا كان معروفا في بعض الأماكن في المجتمع العربي في الجاهلية كذلك، من أنه يباع من أعسر لحساب الدائن. فنزل قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، وأحسن من هيك: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن هذه كلها مصلحة الغارم لمصلحة نفسه، هنالك الغارم الآخر لمصلحة المجتمع. هذه لا أقولها اليوم إن شاء الله، يعني لئلا أطيل عليكم، نؤجلها إلى الدرس القادم. الغارم لمصلحة المجتمع كيف يعطى من زكاة المال. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا دينك وأسرار دينك وأسرار كتابك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم أجر الخير على أيدينا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.